والآن نحيل الكلمة للشيخ نظهر سنيقرا وتحت قوله وانطلاقا من قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا أشكر أخي الشيخ عبد الغني على ما أتحف به إخوانه وأبناءه في هذه المناسبة بهذه الكلمة المناسبة والموافقة لهذا الحفل الكريم، كما أشكر القائمين على هذا اللقاء من السلطات المحلية ومن أبنائنا أعضاء الجمعية ومن كل من ساهم في هذا الخير الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل به موازين الجميع. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صورة عملية حية للتعاون والاجتماع على الخير الذي جاء به هذا الدين ودعا إليه نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، هذا الدين الذي جاء بالجماعة والاجتماع والألفة والتآلف، وجعل الله تبارك وتعالى من أعظم هذا الأصل، وهو أصل من أصول الدين العظيمة، لأن الإسلام جميعا مبناه على الاجتماع، وغاية أحكامه هو تحقيق هذا الاجتماع الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة التي تجتمع، وتجتمع على ماذا؟ تجتمع على الخير، تجتمع على الهدى، تجتمع على ما فيه تحقيق مرضات الله تبارك وتعالى، على ما فيه مصالح العباد في هذه الحياة، وعلى ما فيه نجاتهم وفوزهم بعد الممات. هذا الاجتماع الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى ودعا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، من أعظم أسباب تحقيقه هو التعاون فيه أو التعاون لأجل تحقيقه، وهذا تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية الكريمة التي هي أصل عظيم جامع لأصول الخير كلها، هذه الآية الكريمة لعظيم فوائدها ومعانيها، فإن من أئمتنا من أفردها بتصنيف كالإمام ابن القيم عليه رحمة الله، فقد أفرد رسالة، الرسالة الموسومة بالرسالة التبوكية، الرسالة التبوكية موضوعها هو تفسير قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ذكر فيها دررا وفوائد عظيمة جدا. هذه الآية الكريمة التي بدأها
ما واحد يتكلم وواحد يوضح، هذا هو المسؤول عن كلامه، انتم ما توضحوا كلامه واضح ما فيه لا التباس ولا هم يحزنون، اذا ما قبلتوش عادي يعني. ها كل الكلام يعرض على الحق على الكتاب والسنة، إذا وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وإذا خالفه رددناه. وأنا لو سمعت في كلام الشيخ عبد الغني ما يخالف هذا لكنت بدأت به كلمة أو نبهته عليه قبل قيامه من مقامه، وهذا الذي ندين الله تبارك وتعالى به ونسير عليه. فما تحاولوش تقولون ما تريدون، نحن نقول ما نعتقد. فهمت يا سي رئيس الجمعية ولا رئيس؟ المهم، فالله تبارك وتعالى بدأ هذه الآية الكريمة، هذا ندمك بعد التعليق قال له كان غير ما قلتلوش، بدأ الآية الكريمة بهذا الأمر الرباني وهو قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا. يأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن يعين بعضنا بعضا، أن يعين بعضنا بعضا، وهذا أمر شرعي. وقبل أن يكون أمر شرعي فهو شيء جبل الله تبارك وتعالى عليه الخلق منذ أن خلقهم، منذ أن خلق الله جل وعلا الخلق وهم يتعاونون فيما بينهم. الناس إذا احتاجوا البناء استعانوا بالبنائين، وإذا أرادوا الخياطة استعانوا بالخياطين، وإذا أرادوا، وهكذا في سائر مصالحهم وشؤون حياتهم. ولا يمكن لأحد منهم أن يستغني عن غيره، وإن كان الله تبارك وتعالى أمرنا أن نستعين به وحده لا شريك له، وهذا في قوله تبارك وتعالى في الآية العظيمة من السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في القرآن، ونحن مع أبنائنا
في حفل تكريمهم بالقرآن. أعظم سورة هي سورة الفاتحة التي قال فيها رب العزة والجلال: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا التقديم قال فائدته، قال أهل العلم فائدته الحصر، أي أننا لا نستعين إلا بك يا ربنا. وهذه الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا، أما فيما يقدر عليه الخلق في حق الله تبارك وتعالى عام، فيما لا يقدر عليه إلا هو، أو حتى فيما يقدر عليه غيره، نستعين به تبارك وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس وهو يعلمه ويربيه على العقيدة الصحيحة: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله، بمعنى إذا طلبت العون أو طلبت الإعانة فالتجئ إلى الله تبارك وتعالى وحده. أما فيما يقدر عليه المخلوق فلا حرج أن نتعاون فيما بيننا عليه، وهذا بدليل هذه الآية الكريمة. فربنا تبارك وتعالى أمرنا، والأمر في النصوص الشرعية يقتضي الوجوب، أمرنا بالتعاون، ولكن هذا التعاون تعاون مشروع، ألا نتعاون في أي شيء أو ألا نتعاون في كل شيء، أن نتعاون في أمور اشترطها علينا ربنا تبارك وتعالى. حصر الله جل وعلا التعاون في أمرين اثنين: أن نتعاون على البر، وأن نتعاون على التقوى، على أمرين اثنين. هذين الأمرين من الأمور التي يقول فيها العلماء أنها إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت، بمعنى أنها إذا اجتمعت لفظا تفرقت معنى، إذا جاءت في نص واحد مجتمعة في اللفظ يعني البر والتقوى، علمنا أن المعنى للبر غير المعنى للتقوى في هذه الآية مثلا. وإذا وردت كل واحدة منفردة عن أختها، يعني كل واحدة جاءت في نص منفردة، كان معناها هو نفس معنى الكلمة الأخرى، أي كان معنى البر هو التقوى، لأن البر بالمفهوم العام الذي عرفه به علماؤنا هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى من الأقوال والأفعال والأخلاق والأحوال، متعلق بالأمور الأعمال الظاهرة والباطنة، متعلق بالعبادات ومتعلق بالمعاملات، وقبل هذا متعلق بالاعتقاد ومتعلق بالسلوك. وهذا المعنى الذي جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه كلها هذه كلها من البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو قبل المغرب، ولكن البر، وذكر الله تبارك وتعالى ما تجمعه وتتضمنه هذه الكلمة العظيمة، مما هو اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. والله جل وعلا يحب أركان الإيمان كلها، ولهذا هي أعظم ما تعبدنا الله عز وجل به. وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن الإسلام بني على هذه الأركان الخمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة المتضمنة لحقيقة الإيمان والمتضمنة للتوحيد الخالص لله عز وجل الذي هو أصل هذا الدين. ثم بني كذلك على الأركان العملية الأخرى، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه الأركان، الأركان هي الأسس التي يبنى عليها أي بناء، ودين الإسلام مبناه على هذه الأركان العظيمة. من أقامها أقام دينه، ومن هدمها هدم دينه، نعوذ بالله تبارك وتعالى. والتقوى، التقوى يقال فيها ما يقال في البر كذلك، هي ما تعلق بكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى، هذا إذا كانت منفردة أي تفرقت عن كلمة البر. أما إذا اجتمعت معها، قال أهل العلم عاد البر إلى ما يتعلق بمعاملة الخلق، معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وهذا الذي جاء به دين الله تبارك وتعالى، وهذا الذي بني عليه الإسلام. الإسلام جاء بالإحسان وهو دين الإحسان، الإحسان في كل شيء، الإحسان في كل شيء، حتى في المواطن التي الغالب فيها انعدام الإحسان، فالإسلام يأمر به. إذا أراد أحدكم أن يذبح فأمره النبي عليه الصلاة والسلام، أمره أن يحد شفرته حتى يحسن إلى ذبيحته. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. نحن نهينا إذا قاتلنا أعداءنا أن نمثل بهم أو أن نعذبهم في قتلهم أو قبل قتلهم وإزهاق أرواحهم، هذا حرمه علينا ديننا، حرم علينا أن نسيء حتى للذبيحة التي نذبحها قربة لله أو نذبحها لأكل لحمها، يحرم علينا، يحرم علينا أن نعذبها وأن لا نحسن إليها، حرام هذا الفعل، حرام هذا الفعل، كما يفعل الجهل من الناس، أو كما يفعل من ضل سبيله في هذا الباب ويظن أن التقتيل والإجرام سبيل المسلمين، ووالله ما هو بسبيل المؤمنين. المسلم أمن لغيره وأمان لمن حوله، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، يسلمون منه جميعا، حتى عدوه يسلم منه. عدوه إذا كان معه في معاهدة أو في عهد أمان لا يجوز له أن يخفر هذا العهد وأن يكون غادرا فيه. يدخل علينا نصراني أو يهودي من غير بلدنا ويدخل ديارنا بأمان من بعضنا ولو واحد فينا، أمان من بعضنا ولو واحد فينا، ولو واحد فينا. ونحن إذا أذننا لمن يريد الدخول بلدنا وأعطيناه مثلا تأشيرة يدخل بها الجزائر، هذه التأشيرة هي عهد أمان بين دولتنا وبين هذا الفرد الواحد. لا يجوز لمسلم أبدا أن يغدر به أو أن يسفك دمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. اللي يقتل معاهد، المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد، وهذا من هذا القبيل وهذا من هذا القبيل. فالمسلم أمان وإحسان، لأنه يحمل هذا الدين العظيم، يحمل دين الإحسان، الإحسان في كل شيء، الإحسان في كل شيء، بلسانك بيدك. ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول في هذا الباب وهو يربي أبناءه، ونحن كذلك نربي بهذا أبناءنا: يا بني إن البر أمر هين، وجه طلق وكلام لين. يا بني، البر الذي أمرنا الله عز وجل أن نتعاون عليه ما هوش حاجة عظيمة، ما هوش حاجة معجزة صعبة التحقيق وبعيدة المنال، أبدا أبدا. البر يا بني أمر هين بسيط، يتطلب منك شيئين اثنين: وجه طلق، إذا لقيت إخوانك أن تلقاهم بوجه طلق، تتبسم في وجوههم، وتبسمك في وجه أخيك صدق. ابحثوا لي عن دين من الأديان فيه هذا التشريع، فيه هذا التشريع، فيه أن البسمة في وجه أخيك صدقة من الصدقات. قال: أمر هين، وجه طلق وكلام لين، أن تتكلم مع غيرك باللين. وهذا الذي قال عنه علماؤنا عند تفسير هذه الآية الكريمة في معنى البر، قالوا بهذا المعنى هو معاملة الخلق بالإحسان إليهم. ونحن معاملتنا للخلق جميعا بحسب منزلتهم وقدرهم. أول الناس وأعظم الخلق قدرا عندنا وفي قلوبنا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. معاملتنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست كمعاملتنا لغيره من الناس، ليست كمعاملتنا لغيره من الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وواجب عليك أن تعامله بما أمرك الله تبارك وتعالى به. معاملتك لعلمائك ليست كمعاملتك لغيرهم من الناس. وقبل العلماء معاملتك لأصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام جميعا ولآل بيته خاصة تختلف عن معاملة سائر الناس. الواجب علينا أن نجلهم وأن نحبهم وأن نعرف لهم قدرهم ولا نتكلم فيهم بسوء أبدا، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من دين الروافض الشيعة الذين دينهم لعن أصحاب رسول الله. ومن أغرب ما سمعت من هؤلاء السفهاء ممن يعرفون بملاليهم أي علماء أي علماؤهم، قول شقي من أشقيائهم: اللعن والسب عندنا كقولك أشهد أن لا إله إلا الله. يعني السب كيما الشهادة مثل كلمة التوحيد اللي هي أعظم كلمة، ويقصدون بالسب سب الصحابة، ويقصدون بسب الصحابة بالدرجة الأولى خيرهم وأفضلهم أبو بكر وعمر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يتعبدون الله عز وجل بلعن هؤلاء جميعا، يربيوا أبنائهم كما الصحابة يربيوا أبنائهم على تلك المعاني الجليلة العظيمة، هم يربيوا أبنائهم على لعن أصحاب رسول الله. هذا كالصبي اللي مازال ما يتكلمش يقولوا له قول لعنة الله لعنة الله على أبي بكر، قل أبو بكر في النار، عمر في النار، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونبي الهدى يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، ووالله هم كذلك رغم أنوف هؤلاء الأخبار، قاتلهم الله جل وعلا وطهر أرض الإسلام والمسلمين من شرهم وفسادهم نعوذ بالله تبارك وتعالى. إذن عاد البر في معاملة الخلق على حسب درجاتهم ومنزلتهم. معاملتنا لعلمائنا وأئمتنا ليست كغيرها، يحرم علينا أن نتكلم عنهم بسوء، يحرم علينا أن نطعن فيهم وفي أعراضهم. وأئمتنا علمونا هذا، بل ربوا الأمة على هذا، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتهكهم معلومة، لحوم العلماء مسمومة، من أكل شيئا من ذلك مات قلبه قبل موت بدنه، ومن مات قلبه لا يرجى منه خير أبدا. ثم يأتي بعد ذلك معاملتك لغيرهم، معاملتنا لحكامنا ولاة الأمر فينا، معاملتنا لوالدينا، معاملتنا لجيراننا، معاملتنا لأبنائنا، وهكذا. ثم معاملتك لعموم الناس، ثم معاملتك للمخالفين لك، للكفار، لليهود والنصارى، هذا كله فقه وتشريع، وكله نعاملهم فيه بالإحسان. ولهذا تجد مما جمعه علماؤنا في هذا الباب ما أفردوه لهذا الأصل كصنيع الإمام ابن المبارك عليه رحمة الله في كتاب الوقت. أه
شفتها كتلفت هذه. نعم.
ابن المبارك عليه رحمة الله في كتاب له سماه كتاب البر والصلة، كتاب عظيم البر والصلة في هذا الباب. وارجع إلى كتب السنة وأولها الصحيحين تجد فيها كتاب البر والصلة، جمعوا النصوص النبوية الطيبة المباركة في هذا الباب في البر. ودائما وأبدا إذا ذكر البر ذكر البر بالوالدين، ذكر البر بالوالدين الذي هو من أعظم الواجبات التي أمر الله تبارك وتعالى بها العباد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. هذا هو البر، أن تعامل من أوجب الله جل وعلا عليه بحسن معاملته أن تعامله بالإحسان. وجعل الله جل وعلا بر الوالدين بعد توحيده هذا لأهميته وعظيم منزلته في دين الإسلام. والواجب أن لا يكون في بلاد الإسلام والمسلمين أن لا يكون والد أو والدة، أن لا يكون أب أو أم هكذا مهمل أو مضيع أبدا. لا يمكن أن يكون في بلاد المسلمين مثل هذه الدور التي يذهب إليها هؤلاء الآباء الذين ظلموا من أبنائهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من العقوق. ووالله الذي لا إله غيره إنه لكبيرة من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى، عقوق الوالدين. فقال أهل التفسير المقصود بالبر هو معاملة الخلق بالإحسان بهذه المعاني، والتقوى معاملة الخالق بفعل ما أمر به، وهذا كذلك بالإحسان. وصلاح العبد في هذه الحياة بصلاح العلاقتين، كل عبد إذا أصلح هاتين العلاقتين كان فيها من الصالحين وكان في الأخرى من الفائزين. إذا أصلحت ما بينك وبين ربك تبارك وتعالى أولا، وهذا بتقوى الله عز وجل، وأصلحت بينك وبين الخلق وهذا بحسن معاملتهم، وهذا لا يطلب منك فيه الشيء الكثير، أن تعاملهم بما أمرك الله عز وجل به، أن تعرف لكل واحد منهم قدره بهذا الترتيب، وأن تعرف بعد ذلك لكل واحد منهم حقه، تسلم في هذا الباب. وأداء الحقوق هذا من أعظم الواجبات عند الله تبارك وتعالى. فهذا هو الأساس الأول الذي دعا إليه ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية، أن نتعاون على البر والتقوى. ولا يتحقق التعاون على البر والتقوى إلا بترك ضده، إلا بترك الضد، والضد هو التعاون على الإثم والعدوان. ولهذا قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والإثم والعدوان قال ابن القيم هما جماع الشر كله، كما أن البر والتقوى هما جماع الخير كله. الإثم والعدوان جماع الشر كله، ويقال في الإثم والعدوان كما قيل في البر والتقوى، لأن كل إثم عدوان وكل عدوان إثم كذلك. إذا اجتمعت قال أهل العلم المقصود بالإثم المحرم لذاته، والمقصود بالعدوان المحرم لقدره، يعني الشيء إذا زدت فيه أو زدت عليه. الله تبارك وتعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يحرم علينا أكل الميتة، ويحرم علينا أكل الخنزير، ويحرم علينا شرب الخمر، ولكن إذا اضطر المرء إلى واحدة من هذه كان في مكان سيهلك إذا لم يشرب شيء، يموت إذا لم يشرب شيء، ولم يوجد أمامه إلا الخمر إلا النبيذ. هذا حاله، حاله يبيح له أن يشرب من هذا الذي الأصل فيه محرم، ولكن شربه بماذا؟ شربه بالشرطين الواردين في الآية، غير باغ ولا عاد، يعني غير مريد هو لذلك الشيء وغير متعدي فيه، بمعنى أنه يشرب بالقدر الذي ينجي به نفسه، يعني يخرج من دائرة الخطر ودائرة الهلاك والموت، ما هوش يشرب الحالة بنينة ويكمل يكمل حتى يقول لي شوف 7-8 و8-4، هذا تعدى، هذا تعدى. فهذا الذي وقع في هذا يقال وقع في العدوان الأول، رجل من غير هذه الضرورة شرب الخمر، شرب الخمر، هذا يقال وقع في الإثم لأنه تعدى على حد من حدود الله، ألا وهو تعاطي ما حرم الله، هذه الخمر التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام بأم الخبائث، ويلحقه الوزر لأجل ذلك، يلحقه الوزر لأجل ذلك، ولهذا سمي هذا إثم، لأن صاحبه يؤثم عليه. والعدوان ما كانت علاقته بالقدر؟ هذه الآية العظيمة التي جمع الله جل وعلا لنا فيها الأصلين العظيمين لهذا الأمر الذي أمرنا به وحثنا عليه، بل هو أصل من أصول ديننا. قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. وأهل الحق في هذا الباب يتعاونون على الحق ويجتمعون عليه، لا أنهم يجتمعون على حسابه كما هو حال الفرق الضالة والجماعات المنحرفة، يلا برك المهم انبانوا أننا مجتمعين، انبانوا أننا مجتمعين، حتى يصدق فينا قول الله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لا، نحن ينبغي أن يكون اجتماعنا اجتماعا ربانيا لا أن يكون اجتماعا شيطانيا، نجتمع على الحق، وهذا لا يتحقق إلا بعد معرفة هذا الحق ودعوة الناس إلى هذا الحق، ثم الناس جميعا يأتوننا لأجل هذا الحق، ما يجيبهمش الطمع عندنا، نقول لهم أوكي عندنا الكادوات والهدايا معليش بعد المناسبات معليش بعد نفرحوا أبنائنا. ها بعدين كاين واحد المقولة كان السلف يقولونها عدماء الحديث في وقت من الأوقات، كانوا الشباب صبية مثل أبنائنا هؤلاء يتنافسون في طلب الحديث، يتنافسون على مجالس علماء الحديث هكذا، وكان بعضهم من غير نية، من غير نية، وكان بعضهم يقول طلبنا هذا الأمر لغير الله، فأبى إلا أن يكون لله. لما دخلوا فيه هم شاوا فيه وعرفوا الحق، وجالسوا العلماء الربانيين وترباوا في مجالس هؤلاء العلماء، النية انتهم تغيرت، والنية انتهم بعد ذلك صلحت. أبى هذا الأمر أي طلب العلم أن يكون إلا لله. فكذلك نحن نجتمع على هذا الخير وليس على هذا الحق وليس على سبيل الحق. ولهذا وفق الله جل وعلا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة أن تكون هي الطائفة التي لا تعرف إلا بأنها أو بأنهم أهل سنة وجماعة، أهل سنة وجماعة، أهل سنة، هذا هو الحق، هذا هو الحق الذي تعلموه وعلموه واجتمعوا عليه ودعوا إليه حتى أصبحت حياتهم كلها تدور في فلكه، تدور في السنة. ثم اجتمعوا على هذا الأمر فكانوا بعد ذلك كذلك أهل جماعة، نسأل الله تبارك. أما غيرهم لا يعرفون إلا بأنهم أهل الفرقة والأهواء، أو أهل الأهواء والفرقة، وهم أهل البدع على اختلاف مشاربهم وطوائفهم. هؤلاء الذين مقولتهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه القاعدة التي يسمونها القاعدة النورانية. وعلماؤنا كما قال الشيخ الفوزان عليه حفظه الله تبارك وتعالى، هذه القاعدة الطاغوتية. لما؟ لأنها تقرر ما يعرف الآن بوحدة الأديان، وما يعرف باتحاد الأديان واتحاد هذه التقارب الحضارات وما إلى ذلك. الكفر والإيمان واحد، الكفر والإيمان عند هؤلاء واحد. نتعاون فيما اتفقنا عليه، نعم يعذر بعضنا بعضا فيما أذن لنا الشرع أن نعذر فيه، نعم، أما ما لم يأذن لنا الشرع في العذر فيه فلا نعذر غيرنا فيه أبدا. الشيعة قلنا مثلا دينهم سب الصحابة، على قول هؤلاء نعمل مع الشيعة عادي، نتعاون مع الشيعة عادي، الشيعة إخواننا عادي، كي نلحقوا المسألة سب الصحابة نقول لهم لكم دينكم وولي دين، نعذروهم. يسبوا أحب الناس إليك بعد رسول الله وأحب الناس إلى قلب رسول الله، ما همش يسبوهم فقط، يسبوهم ويكفرونهم ويصرحون بخلودهم في النار نعوذ بالله تبارك وتعالى. هؤلاء لا يعذرون ولا نعذرهم، وليس من ديننا أننا نعذرهم، بل إننا نعاملهم بأصل الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين جميعا أن نحبهم في الله وأن نتعاون معهم على في سبيل الله، ونتبرأ من غيرهم ممن يخالفون هذه الأصول ويعادون أهل الحق. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني أن نكون دائما وأبدا هكذا متعاونين على الخير. وهذه صورة من صوره البهيجة في الحقيقة، تشوف المسؤولين مع إخوانهم في مجلس من مجالس للتكريم لأبنائهم وأهل البلدة جميعا، يحضرون ويشجعون وأصحاب الأموال يدعمون وما إلى ذلك من مثل هذه الصورة البهيجة لمثل هذا التعاون الذي ينبغي أن نكون عليه دائما وأبدا وأن لا نتركه أبدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه وأن يتقبل منا ومن إخواننا جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.